نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب المقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 15 من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، ابتداء بالأصحاح 15 والعدد 3. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
يقول الرسول يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح 15 من العدد الأول إلى الثالث، إنه رأى كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه، واقفين على البحر الزجاجي معهم قيثارات الله، وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. أجل يا صديقي، هذه هي ترنيمة الخروف، فهي ترنيمة الابتهاج بأن يسوع دفع ثمن شراء العالم من سلطان الظلمة الذي هو سلطان إبليس. وقد كانت غاية يسوع من شراء العالم هي أن يفدي كنيسته، لذا فإننا نرنم ونبتهج لأنه أحبنا كل هذا الحب، حتى إنه اشترى العالم كله لكي يفدينا. لقد قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 13 والعدد 44: يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفا في حقل، وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. الحقل يا صديقي هو العالم، ومن هو الذي باع كل ما كان له ليشتري العالم؟ إنه يسوع المسيح. أما الكنز عزيز المستمع فهو أنت، فقد بذل يسوع دمه الزكي لأجلك. وليتك صديقي المستمع تدرك قيمتك ومقامك عند الله، فالله يحبك حبا يعجز اللسان عن وصفه. لذا فإننا نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 13:16: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لذلك فإن هؤلاء يرنمون ترنيمة الخروف، أي ترنيمة التحرر من سلطان الظلمة، من خلال عمل الفداء الذي قام به يسوع لأجلنا. فقد رأى يوحنا هؤلاء يرنمون قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء. لا شك أحبائي المستمعين أن أعمال الله عظيمة وعجيبة، فقد كان عمل الفداء الذي قام به يسوع المسيح عظيما وعجيبا حقا، وسوف تكون دينونة الله عظيمة وعجيبة أيضا. كذلك فإن أعمال الله عظيمة وعجيبة في الخليقة، فيا لروعة الخليقة. فهي تدهش العقل البشري الذي يعجز عن استيعابها وفهمها. فإن تأملنا في المجموعة الشمسية والنجوم والكون سنجد أن خليقة الله عظيمة وعجيبة حقا، وبالرغم من اتساع الكون الفسيح فإن الله يفكر فيك أنت عزيز المستمع، لأن هؤلاء الذين غلبوا الوحش من خلال رفض السجود لصورته ورفض قبول سمته أدركوا عظمة الله وقدرته، فإنهم يقفون في هذا المشهد على البحر الزجاجي معهم قيثارات الله وهم يرنمون قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. نلاحظ أثناء دراستنا لسفر الرؤيا أنه عندما يتحدث السفر عن الدينونة فإنه يذكر أن طرق الله الحي عادلة وحق، وأنه عادل حتى في دينونته. فعلى سبيل المثال نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 16 من العدد الرابع إلى السابع: ثم سكب الملاك الثالث جامه على الأنهار وعلى ينابيع المياه فصارت دما، وسمعت ملاك المياه يقول: عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون، لأنك حكمت هكذا، لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا لأنهم مستحقون. وسمعت آخر من المذبح قائلا: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء، حق وعادلة هي أحكامك. لذلك مستمعي، لا يمكن لأي إنسان أن يكون محقا في اتهام الله بالظلم. صحيح أنك قد تتخيل الله ظالما، ولكن السبب في ذلك هو أنك لا ترى الأمور على حقيقتها. ولكن عندما تعرف الأمور على حقيقتها ستدرك أن الله عادل ولا جور فيه. والحقيقة هي أن هناك أمورا كثيرة لا يطلعنا الكتاب المقدس عليها، ولا شك أن هذه الأمور الغامضة والمجهولة هي التي تحيرنا وتربكنا عادة. ولكن عندما لا نرى الصورة الكاملة يجب علينا أن نثق في محبة الله الكاملة وعدله المطلق. فإن كان الإنسان ظالما فإن هذا لا يعني البتة أن الله ظالم، فهناك قضاة عادلون وقضاة ظالمون في العالم من حولنا، ولكن يجب علينا أن لا نسمح للقضاة الظالمين أن يشوهوا صورة الله في أعيننا. فالله الحي الحقيقي عادل، لذلك يمكننا أن نقول مع هؤلاء: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء، حق وعادلة هي أحكامك. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 15 والعدد الرابع: من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أظهرت. إذن فقد رنم هؤلاء للخروف قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. وهم يتابعون ترنيمتهم قائلين: من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أظهرت. ونحن نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح الأول والعدد السابع: مخافة الرب رأس المعرفة. والسؤال الاستنكاري الذي طرحه هؤلاء هو: من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك؟ وهو سؤال ينبغي لكل إنسان أن يطرحه على نفسه. وكم هو مؤسف أن نرى أناسا كثيرين لا يخافون الرب، بل يعارضونه ويعاندونه ويديرون ظهورهم له في تحد سافر لشرائعه وطرقه. ولكن كما قرأنا قبل قليل، فإن الله وحده قدوس. وهذه هي يا صديقي خلاصة الأمر كله. فعندما يتمرد الإنسان على الله فإنه يتمرد على قداسته. والحقيقة هي أن قداسة الله تعارض طبيعتنا الساقطة، فالإنسان خاطئ بطبيعته. فأنت لست خاطئا مستمعي لأنك اقترفت ذنبا ما، بل أنت خاطئ منذ أن حبلت بك أمك. فنحن جميعا أخذنا الطبيعة الخاطئة من أبينا آدم بالوراثة. أجل يا صديقي، فإذا كنت تظن أنك خاطئ لأنك اقترفت خطيئة ما فإنك مخطئ، فالكتاب المقدس يعلمنا أن العكس هو الصحيح. فأنت لم تصبح خاطئا لأنك أخطأت، بل إنك أخطأت لأنك خاطئ بطبيعتك. ولأن الله قدوس بطبيعته فإن قداسته تعارض طبيعتنا الخاطئة. لذلك فإن الله يدعو كل إنسان إلى إنكار نفسه وإلى حمل صليبه وإلى صلب طبيعته الخاطئة مع المسيح لكي يحيا له، لا بحسب الجسد بل بحسب الروح. ولكن الحياة التي بحسب الروح تناقض رغباتنا وشهوات قلوبنا. لذلك فإن كثيرين يتمردون على الله الحي لأنهم يريدون أن يعيشوا كما يحلو لهم، فهم يجدون متعة في تلبية شهوات الجسد ولا يريدون أن يتخلوا عن هذه الشهوات التي ينهى الله عنها. وعندما نفعل كل ما تمليه علينا شهوات الجسد فإننا نصلب المسيح الذي مات لأجلنا لكي يحررنا من سلطان الخطية. ولأن غير المؤمنين لا يريدون أن يشعروا بالذنب فإنهم لا يرغبون في سماع تعاليم يسوع المسيح عن حياة الطهارة والقداسة. وعندما يستمر الإنسان في رفض محبة الله ووصاياه فإن قلبه يتقسى ولا تعود مخافة الرب في قلبه. لذلك فإن سفر الرؤيا يرينا بوضوح عواقب عدم وجود مخافة الرب في قلوبنا. فهناك دينونات شديدة جدا تنتظر العالم البعيد عن الله. يقول العدد الرابع أيضا: لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك. يذكرنا هذا مستمعي بما جاء في المزمور 22، وهو مزمور يتنبأ عن موت المسيح على الصليب. ثم نقرأ في الأعداد من 27 إلى 29 من هذا المزمور الكلمات التالية: تذكر وترجع إلى الرب كل أقاصي الأرض، وتسجد قدامك كل قبائل الأمم، لأن للرب الملك وهو المتسلط على الأمم. أكل وسجد كل سميني الأرض، قدامه يشث كل من ينحدر إلى التراب ومن لم يحيي نفسه. يرينا هذا مستمعي أن الأبرار سيقومون ليكونوا مع المسيح ولكي يسجدوا له ويعبدوه بصفته ملك الملوك ورب الأرباب. يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل فيليبي الأصحاح الثاني من العدد الخامس إلى 11: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تشث باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. من الواضح صديق المستمع أن تعليم الكتاب المقدس يختلف عن أي تعليم آخر، فقد قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 23:12: من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. وهو يقول أيضا في إنجيل متى الأصحاح 10:39: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. وهذا يرينا بوضوح أن نظرة العالم إلى الأشياء معاكسة تماما لنظرة الكتاب المقدس. ولكن سواء اعترف الناس بالرب يسوع المسيح أم لم يعترفوا، فإن الكتاب المقدس يعلم أنه سيأتي وقت تجثو فيه باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 15:5 على لسان الرسول يوحنا: ثم بعد هذا نظرت وإذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء. وهذا يرينا أن هناك هيكلا في السماء. ولعلك تذكر عزيز المستمع أن الله هو الذي أمر عبده موسى ببناء خيمة الاجتماع وأعطاه جميع المواصفات، وقد قال له في سفر الخروج الأصحاح 25:9: بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته هكذا تصنعون. وقد أعطى الله المهارات اللازمة لعدد من الصناع لكي يتمكنوا من صنع خيمة الاجتماع وفقا للمواصفات المطلوبة. وقد تحدث كاتب الرسالة إلى العبرانيين عن ذلك، فقال في الأصحاح 8:5: كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يصنع المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل. وهو يقول أيضا في الأصحاح 9:19-23: لأن موسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس، أخذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوفا قرمزيا وزوفا، ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب قائلا: هذا هو دم العهد الذي أوصاكم الله به. والمسكن أيضا وجميع آنية الخدمة رشها كذلك بالدم، وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه. لقد قرأنا في الأصحاح 4 من سفر الرؤيا عن عرش الله، ويقول يوحنا هنا: إنه نظر وإذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 15:6: وخرجت السبعة الملائكة ومعهم السبع الضربات من الهيكل، وهم متسربلون بكتان نقي وبهي، ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب. والفكرة هنا هي أن الدينونة ستنزل الآن على الأرض دون رحمة، فقد خرجت السبعة الملائكة من الهيكل ومعهم السبع الضربات التي هي دينونة الله على الأرض. وقد رأى يوحنا الملائكة السبعة متسربلين بكتان نقي وبهي، وقد كان هذا هو لباس الكهنة في العهد القديم، وهو يشير إلى قداسة الله وبره، وهم متمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب، وهذا يشير إلى الصرامة التي ستنفذ فيها أحكام الله القضائية على الأرض. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 15 والعدد 7: وواحد من الأربعة الحيوانات أعطى 7 7 جمات من ذهب مملوة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. إذن مستمعية، نرى هنا أن واحدا من الكائنات الحية الأربعة أعطى 7 من ذهب. وكنا قد التقينا بالحيوانات الأربعة أول مرة في سفر الرؤيا الأصحاح 4 والعدد 6 إلى 8، إذ نقرأ: وفي وسط العرش وحول العرش 4 مملوة عيونا من قدام ومن وراء، والحيوان الأول شبه أسد، والحيوان الثاني شبه عجل، والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان، والحيوان الرابع شبه نسر طائر. والأربعة الحيوانات لكل واحد منها 6 حولها، ومن داخل مملوة عيونا، ولا تزال نهارا وليلا قائلة: قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. أما الجمات ومفردها جام، فهي أوعية واسعة الفوهة وليست عميقة، وقد كانت هذه الأوعية تستخدم في العبادة في الهيكل. والسبب في أنها واسعة الفوهة وليست عميقة هو أنها تشير إلى أن غضب الله سينسكب على الأرض فورا لا على مهل. وكما قرأنا قبل قليل، فإن هذه الجمات ستكون مملوة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. وأخيرا نقرأ عزيز المستمع في سفر الرؤيا الأصحاح 15 والعدد 8: وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله ومن قدرته، ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت 7 لا شك أن هذا المشهد يذكرنا بما حدث عندما دشن سليمان الهيكل الذي بناه للرب. فنحن نقرأ في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 7 من العدد 1 إلى 3: ولما انتهى سليمان من الصلاة نزلت النار من السماء وأكلت المحرقة والذبائح، وملأ مجد الرب البيت. ولم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب، لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. وكان جميع بني إسرائيل ينظرون عند نزول النار ومجد الرب على البيت، وخروا على وجوههم إلى الأرض وسجدوا وحمدوا الرب، لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. ويقول يوحنا هنا أيضا: وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله ومن قدرته، ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت 7 وبهذا مستمعية تكون الدينونة على الأرض قد اكتملت. وسوف نرى في الأصحاح 16 من سفر الرؤيا عواقب تلك الضربات والدينونات على الأرض عندما يسكب الملائكة جامات غضب الله على الأرض. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، نترككم أحباء المستمعين في رعاية الله وحفظه وبركته. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا أبانا على ما تعلمنا إياه كل يوم من خلال كلمتك المقدسة. نشكرك لأنك تفتح أذهاننا وقلوبنا لفهم كلامك وقبوله. ونحن نتضرع يا رب لأجل مستمعينا، راجين منك أن تفتح عيون أذهانهم لكي يعرفوك ويقبلوك ويتكلون عليك. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح نرفع هذه الصلاة، آمين.
في يوم صغرى وجهك يسوع، وجهك المنير، وجهك المنير.
في يوم صغرى وجهك يسوع، وجهك المنير، وجهك المنير. حين ألقاك في السماء
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.